الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 50 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثاني من كتاب التفسير والأخير من هذا الكتاب. قال رحمه الله باب في قول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثني أبو بكر بن نافع، واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة، هو محمد بن جعفر المتقدم غندر، قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة، وهي عريانة. هذه من بدع الجاهلية، جعلوا لهم بدعا وقوانين أن غير القرشي لا يجوز له أن يطوف بالبيت بملابسه إلا أن يعطى من لباس القرشي، سواء كان رجل أو امرأة، فإذا لم يجد من يعطيه يطوف عريانا. فتقول: من يعيرني تطوافا، أي ملابس من ملابس الحمص، تجعله على فرجها، يعني ليس لباس كامل وإنما ربما مثل ورقة العنبة، تضعه على فرجها من أمامها ومن خلفها، وربما كان أقصر مما يسمى الآن بهذه السراويلات القصيرة التي تسمى النكس للنساء، تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. في هذا دليل على أن سنن الجاهلية مخالفة للفطرة الإنسانية وللشرعة الإلهية وللسنة النبوية، فإن الإسلام جاء بسد الذرائع، ذرائع الشر وظهور فرج المرأة من أعظم ما يكون من الشر. إذا كانت المرأة قد تفتن بالنظر إلى وجهها أو بالمس ليدها، فكيف بالنظر إلى عورتها في حال مشيها وإقبالها وإدبارها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك المخنث وهو يقول: إذا دخلت الطائف، قل لابن أبي بكر عبد الله وعبد الرحمن: إذا دخلت الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بأربع بثمان، وهي لابسة لملابسها، فكيف بامرأة تطوف عريانة؟ صلى الله السلام والعافية. هذا دليل على أن دين الجاهلية كان فيه الخرافة وفيه الضلالة وفيه الهوى وفيه التعبد ما لم يشرع الله، حتى قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، استدل بهذه الآية على وجوب ستر العورة لا سيما في الصلاة، هذا هو أقل الزينة، وأعلى ذلك أن تلبس دثارا وتلبس شعارا وتتزين. قال باب في قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية، اللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم من الضرير، قال حدثنا الأعمش وهو أبو محمد سليمان بن مهران عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس النفاق، زنديق كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة، إلا أن نظر الإسلام، أظهر الإسلام فعوم إلى معاملة المسلمين، وإلا في باطنه كافر. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه، لأن الله عز وجل كان قد خير النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ذلك، فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأما ولده عبد الله بن عبد الله فكان رجلا صالحا. فأنزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي الزنا، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ليس معنى ذلك أنها إذا أرادت الزنا تمكن منه، هذا غير فهم غير صحيح. فلا يجوز للرجل أن يمكن جاريته من الزنا، شاءت أم أبت، وإنما هذا صفة كاشفة لتبتغوا عرض الحياة الدنيا شيئا من المال والعطاء. ومن يكرههن على الزنا فإن الله من بعد إكراههن لهن، بهذا القيد الذي جاء في الحديث، غفور رحيم. ليس لهم، ليس للمنافقين، فالمنافق لا يغفر له، لكن إن أكرهت فالمكره معذور. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فكيف بالجارية العاجزة عن نفع نفسها ودفع الضر عنها. بل في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك المعبودات الذين يدعونهم عابدوهم من دون الله عز وجل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة القرب، أيهم أقرب. هذا في قوم إن كانوا على إيمان كما سيأتي. كان نفر من الجن أسلموا وما زال أهل الشرك على الإشراك بهم، وكانوا يعبدون قبل إسلامهم، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن، فصار المعبودون يطلبون من الله القرب، وصار العابدون في غيهم وشركهم يعمهون. الوسيلة القرب. قال باب في سورة براءة والأنفال والحشر. وفي رواية قبل ذلك قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال باب في سورة براءة والأنفال والحشر. وفي السند المتصل: حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة، يعني فسرها بأنها الفاضحة، فضحت المنافقين. ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها، يفضحه الله. حتى قال كعب بن مالك: وقد علمت يا رسول الله إني إن كذبتك يوشك أن يفضحني الله. قال: قلت: سورة الأنفال. قال: تلك سورة بدر. فسورة التوبة شرح بين الله فيها شأن غزوة تبوك وشأن المنافقين، وسورة الأنفال بين الله فيها شأن غزوة بدر. قال: قلت: فالحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. وهذه أسماء لهذه الصور، فبعض الصور لها أسماء غير ما ذكر وشهر، فمثلا سورة المؤمن حاميم المؤمن سورة غافر، وهكذا سورة القتال سورة محمد، سورة بني إسرائيل سورة الإسراء وغير ذلك. قال باب في نزول تحريم الخمر. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمن خلافته، فحمد الله وأثنى عليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمس أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر. نعم، والعسل. وليس معنى ذلك أنه إذا وجد الخمر من غير هذه الأصناف ليس بخمر، ليوضح ذلك ما بعده: والخمر ما خامر العقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وثلاث أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا فهم عمر رضي الله عنه، وإلا فإن الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء على تفسير الكتاب بأنه القرآن، ويقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاءت آثار مثل آثار أبي ذر وفيه كلام ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا آتانا علم منه حتى الطير يقلب جناحيه في السماء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك كله، إلا أن عمر رضي الله عنه كان يريد بيانا أكثر، بيانا أكثر يفهمه الجميع، وإلا فقد بين الله عز وجل ما يتعلق بهذه الأمور. قال باب في قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر جندب بن جنادة يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم، أن إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، هذا من جهة المسلمين، وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هذا من جهة الكافرين. وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني فقال أخرجه البخاري عن أبي مجلس عن قيس عن علي رضي الله عنه أنا أول من يحصل الخصومة، قال قيس وفيهم نزلت الآية ولم يجاوز به قيسا. ثم قال البخاري فقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلس قوله قال الدارقطني في اضطرب الحديث هذا كله كلامه. قال قلت فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه، لأن قيسا سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هنا فرواه عنه، وسمعه من علي وسمع من علي بعضه وأضافه إليه وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر، وأفتى به أبو مجلس تارة ولم يقل إنه من كلام نفسه ورأيه، وقد عملت الصحابة رضي الله عليهم من بعدهم بمثل هذا، فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية ولا يرفعه، فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه، وليس هذا اضطراب والله أعلم. بهذا نكون وفي هذه الليلة الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة الحرام لعام 45 و400 ألف قد انتهينا من التعليق المختصر الذي أسميناه الإبهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، وكان البدء فيه في يوم الأحد الثامن من شهر شوال لعام 41 و400 ألف، وقد انتهينا منه بحمد الله عز وجل وتوفيقه وفضله وعونه في 550 مجلسا. وهذا الكتاب إن توسع فيه كان حقه أكثر من ذلك، وإن اقتصر فيه واختصر كان حقه أدنى من ذلك، ولكن نحمد الله عز وجل على أن أعاننا ووفقنا وسددنا وألهمنا رشدنا وحبب إلينا قراءة هذه الكتب النافعة. وهذا الكتاب من مهمات كتب العلم، لا سيما وهو ثاني الكتب المصنفة صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما تقدم في مقدمة هذا الشرح أن بعضهم فضله وقدمه على صحيح البخاري، فينبغي للمسلمين العناية بهذين الكتابين العظيمين الجليلين حفظا ودراسة وشرحا ودفاعا ونفاحا، لأن النفاح عنهما نفاح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتدعة يطعنون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أكثر من طعنهما في غيرهما من الكتب، وذلك أن صحيح البخاري وصحيح مسلم قد حوت جملة عظيمة كثيرة من أحاديث العقيدة والأحكام والمعاملات والأخلاق وغير ذلك، وما من بدعة من البدع القديمة أو البدع الحديثة أو البدع المستقبلة إلا وستجد في هذين الكتابين العظيمين الجليلين ما يبين عوار هذه البدع وضلالها. والنصيحة لمن يستطيع من طلاب العلم أن يحفظ هذا السفر المبارك صحيح الإمام مسلم فليشرع في حفظه، فإنه يحوي أكثر من 2000 حديث مما أخرجه البخاري، ويحوي قريب من 1000 حديث زيادة على صحيح البخاري، فالحافظ له يكون قد حفظ المتفق عليه مباشرة، وهكذا قد حفظ عمدة الأحكام، وحفظ كثيرا من أحاديث رياض الصالحين. إلا أننا ننصح أحيانا في الطالب الذي يحتاج إلى الوعظ والإرشاد وإلى معرفة السنن والآداب بحفظ رياض الصالحين قبل هذا، لأن كثير من طلاب العلم قد لا يستحضر جمع أحاديث الباب كما جمعها النووي رحمه الله، وإلا فإن هذا الكتاب قد حوى خيرا كثيرا من كثير من كتب العلم المصنفة بعده. وبهذا نكون قد انتهينا، ونسأل الله أن يعفو عنا فيما كان من تقصير أو زلل، ونسأل الله أن يتقبل منا ما كان من خير وحسن عمل. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعلى موعدنا إن أحيانا الله عز وجل في يوم الأول من شهر محرم لعام 46,400، نشرع إن شاء الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله، وسيكون عنوانه التوضيح لأبواب وأحاديث الجامع الصحيح. والحمد لله رب العالمين. وقد أجزت كل من سمع هذا الشرح وحضر هذا الدرس، سواء حضره في هذه الدار أو سمعه صوتيا، قد أجزتهم، والأسانيد موجودة في المقدمة ومطبوعة أعني ومرصوصة في القناة لمن أراد الحصول على الأسانيد. والحمد لله رب العالمين.